بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، والصلاة والسلام على نبيه الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم ما بعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد معكم، وما زلنا مع القرآن، وقد وصلنا بحمد الله إلى سورة المائدة. هذه السورة المدنية التي نزلت بعد نزول سورة الفتح. نزلت هذه السورة في أواخر ما نزل من سور القرآن، حتى قالت عنها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إنها آخر ما نزل من سور الأحكام، سور التي فيها الأحكام وليس فيها ناسخ ولا منسوخ، جميع الأحكام الواردة فيها محكمة، فكل أوامرها يعمل بها وكل نواهيها يعمل بها، لأنها آخر ما نزل من سور القرآن أو من آخر ما نزل من سور القرآن. هذه السورة الكريمة فيها أكثر نداءات للمؤمنين، فيها 16 نداء للمؤمنين، افتتحت بالنداء يا أيها الذين آمنوا، وتواردت بعد هذا النداء في ثنايا السورة 15 نداء للمؤمنين. ولا أعلم سورة من القرآن اشتملت على هذا العدد من نداءات الله للمؤمنين إلا هذه السورة. فالبقرة على طولها وعلى ضخامتها وعلى كثرة الأحكام والحكم فيها لم يرد فيها من النداءات لأهل الإيمان إلا 10. أما المائدة التي هي أقصر من البقرة من حيث العدد، لكن فيها 16 نداء، كل نداء هو يمثل محورا من محاور هذه السورة. هذه السورة الكريمة كان ترتيبها في المصحف فعلا إعجاز، لأن ما ورد فيها وخاصة في براعة الاستهلال، حيث استهلت هذه السورة بأمر المؤمنين بالوفاء بالعقود، والمؤمن بينه عقود وعهود فيما بينه وبين الله، وعقود وعهود فيما بينه وبين خلق الله. ولما كانت السور التي مضت وخلت من سورة الفاتحة وسورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء مشتملة على عقائد هي عهود وعقود بين العبد وربه، ومشتملة على عبادات أيضا من ضمن العهود والعقود بين العبد وربه، ومشتملة على أحكام معاملات ما بين الإنسان والإنسان، ما بين الرجل والمرأة، ما بين الرجل والطفل والمرأة والطفل والجار والجار والمجتمع المسلم والمجتمع غير المسلم إلى غير ذلك. جمع الله سبحانه وتعالى تلك العقود ونادى المؤمنين بالوفاء بها. ولا شك أن من أعظم العقود والعهود العهد مع الله، ولهذا قال وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. والعهد مع الله ينقسم إلى قسمين، العهد الأول وهو عهد الفطرة، وهذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. فهذا عقد وعهد بين العبد وبين ربه على ألا يشرك به شيئا. ثانيا، العقد الآخر هو عقد الإسلام وعهده، فالمسلم إذا دخل الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه يوقع معاهدة لهذا الدخول، بمقتضاها يرضى تمام الرضا بأنه لا إله إلا الله، فيرضى بالله ربا وبه إلها سبحانه وتعالى، ويرضى بالإسلام دينا، ولا يبغي به بديلا ولا يبتغي غيره البتة، ويرضى بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، ويرضى بجميع الرسل ويؤمن بهم جميعا ولا يفرق بينهم، ويستعد لليوم الآخر ويؤمن به ويقر بذلك وإلى غير ذلك من أمور العقائد. ثم بعدها يدخل في عقود العبادات، وأولها عقد الصلاة وعهدها وأن يوفي بها وأن تكون على أوقاتها، ثم عقد الزكاة وعهدها وأن يخرجها في وقتها طيبة بها نفسه، ثم الصيام عهد أيضا أن يصوم شهر رمضان إذا استطاع عليه ولم يكن مريضا ولا مسافرا، وكذلك عهد الحج مرة في العمر والعمرة، وكل هذه من العقود والعهود التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع الناس عليها. فكان الواحد إذا دخل الإسلام بايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أركان الإسلام وأركان الإيمان وهكذا. فجاءت هذه الآية: أوفوا بالعقود وأعظمها العقود مع الله، والعهود التي بين العبد وربه. ولذلك سيأتي معنا في سورة التوبة بيان أن هذا الدين هو عقد معاوضة ما بين العبد وبين ربه، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فهذا عقد بينك وبين الله، بحيث أنك يعني تجعل نفسك ومالك فيما يرضي الله سبحانه وتعالى مقابل أن يدخلك الله سبحانه وتعالى الجنة، والنفس من الله والمال من الله والجنة من عند الله. وهذا من عظيم فضل الله، حيث أعطاك نفسا وأعطاك جوارح وأعطاك وقتا وأعطاك مالا، ثم اشترى منك الذي أعطاك وأعطاك الجنة مع ذلك. فهذا مما يجب الوفاء به، ولذلك كل شرك هو مخالف للعهود والعقود مع الله، وكل معصية هي مخالفة للوفاء بالعهود والعقود مع الله. ولهذا قال تعالى لبني إسرائيل: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. ثم تأتي العقود الأخرى بعد هذه العقود المتعلقة ما بين العبد وربه، وهي العقود فيما بين الناس، وأعظمها عقد النكاح. ولذلك سماه الله عز وجل في سورة النساء الميثاق الغليظ، قال: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وهذا العقد شروطه من أحق الشروط وأعظمها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحق ما استوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. فكل شرط اشترط على الزوج أو اشترطه الزوج على الزوجة قبل تمام الزواج، من حقها أن يفي لها زوجها بشرطه، ومن حقه أن تفي له بشرطه، وهكذا. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة التي هي سورة المائدة أيضا من العقود الكثيرة فيما يتعلق بأمور التجارة، وما يتعلق بأمور المباحات، وما يتعلق أيضا بأمور العلاقات ما بين هذه الأمة واليهود، وما بين هذه الأمة والنصارى، وما بين هذه الأمة فيما بينها مع أطرافها إلى غير ذلك. والمناسبة التي جعلت الافتتاح بيا أيها الذين آمنوا، لأنه لا يستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى إلا المؤمنون. فالمسلم قبل أن يصل إلى مستوى الإيمان لا يستجيب الاستجابة الكاملة، لذلك جعل الله النداءات قبل الأوامر موجهة لأهل الإيمان فقط. قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله عز وجل في القرآن يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأرع لها سمعك، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا أيضا عندما تكررت في هذه السورة فإنها معلنة أن هذه الأوامر وهذه الأحكام التي في سورة المائدة هي أخص بأهل الإيمان، بخلاف الأوامر والأحكام التي وردت في سورة النساء، لأن سورة النساء افتتحت بالخطاب العام: يا أيها الناس، بينما سورة المائدة افتتحت بالخطاب الخاص يا أيها الذين آمنوا، فعلم فيها من الخصوصية ما ليس في سورة النساء. ومن نظر في العلاقة ما بين سور القرآن التي مضت من فاتحة الكتاب ثم البقرة ثم آل عمران ثم النساء ثم المائدة يعلم أن التدرج سنة من سنن هذا الكتاب العظيم. فتجد مثلا في العلاقة ما بين اليهود والنصارى والمسلمين أن سورة الفاتحة كانت تبين المنهج، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم جاءت سورة البقرة فركزت على المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم، ركزت عليه وبينت من صفات المغضوب عليهم ما لم تبينه الفاتحة. فافتتحت بقوله تعالى، يعني افتتح الحديث عن اليهود بقوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، ويستمر الحديث إلى قريب من قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، ويستمر إلى قوله سيقول سفهاء، يعني ثلاثة أرباع الجزء الأول كلها تتحدث عن اليهود. ثم وصلنا إلى فاصل وبعده نواصل فلا تبتعدوا، والسلام عليكم. الحمد لله، عدنا والعود أحمد، وما زلنا في الربط ما بين سور المدنية الأربع بعد السورة المكية التي افتتحت بها سور القرآن فاتحة الكتاب. فسورة البقرة كما ذكرت في الترتيب هي ثاني سورة، وقد فصلت ما أجمل في قوله تعالى غير المغضوب عليهم، بينت أولئك المغضوب عليهم ولماذا غضب عليهم. فمن قرأ البقرة ورأى الأفعال التي فعلها اليهود والمواقف التي وقفوها علم فعلا أن هؤلاء يستحقون الإبادة وليس فقط الغضب. ثم تأتيك ولا الضالين في فاتحة الكتاب، وتأتي سورة آل عمران لتبين نوعية ضلال هؤلاء وأنهم فعلا ضالون ونداء القرآن لهم. فتجد أكثر سورة في القرآن خطب فيها النصارى بلطف، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. تجد أن هذه السورة فعلا جاءت تبين ضلالهم وتدعوهم إلى الهدى. وهذا الأسلوب الذي جاءت به سورة آل عمران يختلف عن الأسلوب الذي ورد في سورة البقرة، بينما سورة النساء كان فيها الحوار الشديد، الحوار الذي ورد في البقرة كان حوارا مع النصارى، الذي ورد في آل عمران كان حوارا مع النصارى، لكن في سورة النساء ورد الحوار معهما معا، حوار مع اليهود من جهة وبيان ضلالهم، وحوار مع النصارى من جهة أخرى وبيان ضلالهم. واجتمع اليهود والنصارى في الضلالة كما اجتمع في الغضب، إلا أن حظ اليهود من الغضب أعظم لوجود العلم عندهم، وحظ النصارى من الضلالة أعظم لوجود الجهل عندهم. بينما سورة المائدة اختلف فيها الخطاب عن الخطاب في السور الماضية، سورة المائدة بينت شدة فساد اليهود في أقوالهم وفي أفعالهم وفي معتقداتهم، وشدة ضلال النصارى في أقوالهم وأفعالهم، وتبرئة عيسى عليه الصلاة والسلام مما قاله عنه النصارى، ونقل الصورة التي نقلتها سورة المائدة الواقعة، الصورة التي وقعت فعلا حقيقة بين عيسى وبين الحواريين وهم أول من آمن به، ثم الصورة التي تحصل يوم القيامة في موقف رهيب بين عيسى وبين الله سبحانه وتعالى، بل في صورة النقاش، صورة حساب يخاطب الله عز وجل فيه عيسى بن مريم مشافهة: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ من قرأ هذه السورة بعد سورة آل عمران والنداءات التي تقدمت: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ثم انتقل إلى هذا الموقف طبعا بعد ما مر بسورة النساء التي فندت أقاويل النصارى واليهود عن قتل المسيح وصلبه، عندما قال الله عز وجل: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، بيّن الحقيقة أنه لم يقتل والذي قتل هو الشبيه إلى غير ذلك. فتأتي سورة المائدة لتبين الحقائق في الدنيا والآخرة، والذي يبين الحقائق في هذه السور هو الله سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية. فالعاقل الذي يقرأ السور الأربع يجد تدرج في الدعوة إلى الله في دعوة هؤلاء. أول شيء: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء. ثاني شيء: بيان هذا الطريق وهذا الطريق. ثالث شيء: دعوة تعالوا. رابع شيء: شدة تفنيد. خامس شيء: مواجهة. المواجهة التي حصلت في سورة المائدة لم تحصل في السور التي تقدمت، كانت شديدة جدا. لماذا؟ لأن أولئك الذين سمعوا الفاتحة ولم يتعظوا، وسمعوا البقرة ولم يرتدعوا، وسمعوا آل عمران ولم ينتفعوا، وسمعوا النساء ولم يستيقظوا، لابد لهم من قوارع شديدة وهي آيات سورة المائدة. هذه السورة فيها فضح اليهود الذين يدعون محبة الله، وفضح النصارى الذين يدعون محبة الله. قالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. وبدأت سورة المائدة تبين فعلا تاريخهم الأسود، من أول قصة ذكرت في هذه السورة وهي قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع قومه بعدما أمره الله عز وجل أن يأمرهم بدخول بيت المقدس، فلما خطب فيهم خطبة عظيمة قال فيها: يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. يا بني إسرائيل ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. ماذا قالوا؟ قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. إذا ننظر كيف أن هؤلاء لا يريدون أن يتبعوا موسى البتة، وهذا ما ذكرته سورة البقرة، لكن كان العرض مختلفا. في سورة البقرة كان موسى عليه الصلاة والسلام يأمرهم بذبح بقرة، وهذه أسهل، ذبح بقرة أسهل من دخول قرية بقتال. ادخلوا الأرض المقدسة وهذه الأرض فيها قوم جبارين لن يدخلوها إلا وهناك قتال. فإذا كانوا عجزوا عن أن يمتثلوا ذبح بقرة كما في سورة البقرة، فعجزهم من باب أولى أن يقاتلوا. وقد ذكرت سورة البقرة أيضا قصة امتناعهم عن القتال في عهد داود عليه السلام بعد موسى بكثير. هنا موسى عليه الصلاة والسلام بيّن الله له أن قومه الذين معه ليسوا على شيء، وأنهم قوم فاسقين، لأنهم قالوا لموسى كلمة خطيرة جدا. قالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وهذا فيه عدم أدب مع الله سبحانه وتعالى. الله إذا أراد أن يقتل لا يحتاج إلى موسى أن يقاتل معه، ولا يحتاج لأحد. إذا أراد الله أن يقتل قتل، وإذا أراد أن يحيي أحيا، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لكن يريد ربنا سبحانه وتعالى أن يبين لنا جبن هؤلاء اليهود وخبث نواياهم وطويتهم، وأنهم لا يمكن أبدا أن يفرطوا بحياتهم، كما بيّنت ذلك سورة البقرة: يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزح من العذاب. كانت النتيجة بعد هذا الرفض أن ضرب عليهم التيه. ماذا قال موسى بعدما ناقشهم وحرضهم فلم يستجيبوا؟ قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي فافرق بيني وبين القوم الفاسقين، إن لا أملك إلا نفسي وأخي. قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال: فإنها محرمة عليهم. 40 سنة يتيهم في الأرض. وهنا رسالة لليهود إلى قيام الساعة، أقول لهم: فلسطين أرض المسلمين، محرمة عليكم أيها اليهود بنص القرآن، وخاصة بيت المقدس. وهذا التحريم تشريع وليس تحريم تكوين. لو كان التحريم تكوينيا لما استطاع يهودي أن يدخل فلسطين، لكنه تحريم تشريع كتحريم عدم دخول المشركين إلى المسجد الحرام، لقول الله عز وجل: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فالمشرك لا يجوز أن يقرب المسجد الحرام، هذا تشريع، لكن ممكن يتسلل المشرك ويدخل. فاليهود غاصبون، لأنهم لو أطاعوا موسى عليه السلام في ذلك الوقت ودخلوا لاستقروا ولكتب الله الأرض لهم، ولكن لم يطيعوه فحرمت عليهم، وهي محرمة عليهم شرعا. وهذا التحريم على الأمة الإسلامية أن تخرج اليهود من المسجد الأقصى وألا تبقيهم فيه لحظة إذا استطاعت ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى حرم عليهم الأرض المقدسة وهي بيت المقدس. ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، كتبها لهم بشرط الدخول في الوقت الذي أمرهم الله أن يدخلوا، فهم قالوا: وإنا لن ندخلها أبدا، بعدما قالوا إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. هذه القصة بيّنت لنا الجبن الذي عند اليهود والحكم الشرعي بتحريم بيت المقدس على اليهود إلى قيام الساعة. تحريم شرعي يجب على النصارى في وقت قوتهم ألا يأذنوا لهم، وفي وقت دولة الإسلام وقوة دولة الإسلام وحكم الإسلام لبيت المقدس يجب ألا يأذنوا لليهود بدخول بيت المقدس. ثم ماذا؟ ثم إن الله سبحانه وتعالى ضرب عليهم التيه، قال: 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين. إذن هذه القصة تبين لنا حكما شرعيا ماضيا، ولكن ثمة حكم قدري ذكره الله في سورة الإسراء، أنهم سيدخلون بيت المقدس وسيفسدون فيه مرتين، المرة الأولى وقد مضت، والمرة الأخيرة هذه الآن، وبعدها بإذن الله لن يبقى يهودي على أرض بيت المقدس إلا وقتل. اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك وكلماتك أن ترد المسجد الأقصى إلينا ردا جميلا، اللهم رده إلينا ردا جميلا، اللهم رده إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم ردا جميلا. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلاد المسلمين وشعوب المسلمين وأمة الإسلام ذكورا وإناثا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا القرآن وما حوى والسنة وما حوت، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أستودعكم الله على أمل اللقاء بكم بإذن الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.